Je crois que donc Pierre Morel.
Pierre Morel سيلتحق بنا على المنصة، سأعطيه كرسي.
Mesdames et messieurs.
سيداتي سادتي، إن التمرين الاستخلاص هو أصعب التمارين بعد لقاء استثنائي مثل لقاؤنا. نحييكم جميعا، نحن جالسون معا منذ أكثر من 10 ساعات عفوا، ولم نتوقف خلال الغداء، إذ أن الحوار استمر خلال الغداء. وكان علينا أن نصغي إلى السيدة ميراي دلماس مارتي، وهي رئيسة شرف مرصد فاروس، وكانت أستاذة سابقة لكوليج دو فرانس. إذن كان عليها أن تختتم هذا اليوم، فكانت الرئيسة سابقا وهي مريضة، وبكل تواضع سألخص هذا اليوم. وأنا لست خبير للمنطقة، وأنا أولي أهمية كبرى للعمل على الأرض، وعلاقتي الفريدة مع هذه الأوضاع هي أنه عند نهاية الحرب العراقية تفاوضت في الأمم المتحدة اتفاقية لتنظيم مؤتمر في باريس لمنع الأسلحة الكيميائية، فتتبعت أسلوب التفاوض العراقي الإيراني لأشهر عديدة، وفي نهاية المطاف منعنا الأسلحة الكيميائية، فتعلمت أشياء عن هذه الساحة. وهناك نقط تقارب شيقة منذ 4 سنوات، كل أسبوعين أذهب إلى مدينة مينسك لأكون الوسيط للنزاع بين أوكرانيا وروسيا حول منطقة الدنباس، ونقاط التقارب مدهشة وسأستعين بها لملاحظاتي. ملاحظتي الأولى، هذا المنتدى استثنائي ويجب أن نعترف بذلك بجوانب عدة. لقد ساد عليه نوع من الجدية والصرامة، وهذا أساسي في وجه الكوارث والصعوبات التي ناقشناها. الكثافة كانت استثنائية أيضا، شعرنا شوق الجميع بهذه القضايا والمعاناة. لقد ربطنا هذا اليوم بكل هذه المآسي بصرامة، وأدعو أن أحيي شجاعة من تحدث من هذه المنطقة، وأقول ذلك باسم كل الباريسيين وكل من أحاط الفريق لمن دواعي شرفنا أن نفكر معكم في هذا الإطار، ونشكركم شكرا جزيلا على مجيئكم. هذه الندوة بدأت في بغداد ونجف، لا يجب أن ننساه، ولما اجتمعنا هنا اليوم دون هذه المسألة التي طرحها طلاب بغداد، كيف نستطيع أن نخرج من المأزق؟ كيف إنهاء الوضع؟ إذن هناك طلب ونحاول الإجابة عليه، فهذا اللقاء هو مرحلة في الأجوبة. وما قيل اليوم يبين أن هناك انتظار من جيل بكامله، جيل لا يستطيع أن ينظر إلى المستقبل بنفس الطريقة في بغداد، نجف، موصل، دمشق، حمص، حلب. وعن طريق الحوار المشترك نشعر جميعا أننا زدنا إثراء خلال هذا اليوم. والمرصد فاروس هو مرصد متواضع لكن نشيط في هذه الشؤون، تأسس عند الهجومات ضد الكلدونيين في شهر آب من عام 2008، ومارك ستانجي جمعنا وقلنا آنذاك أننا خرجنا من العنف وحصل شيء جديد، وبناء على اقتناع أطراف متعددة أسسنا هذه المنظمة يجمعها رجال الدين ورجال الدولة، ونظمنا منتدى ثري بالإفادات والمعلومات واستنتاجات الباحثين، ونحن نشكر الباحثين. فنحن في كوليج دو فرانس والبحث قائم باستمرار هنا. وهناك عنصر جديد، حاولنا أن نعمل مع انتماءات مختلفة، وهذا لا يحصل كل يوم. فنادرا ما نجمع باس كريستي لوفر دوريون اد ليكديز ان ديتريس وتمثيلات اخرى للمجتمعات الدينيه، ومنذ 10 أو 5 سنوات لما كانت العمليه سهله. فهذه قوه كوليج دو فرانس الذي ذكرنا انه مع تاريخه القديم الذي يعود الى 5 قرون تقريبا كان مجال لقاء مهم. فبين مؤسسات مختلفة ومجموعات دينية ومناضلين من كل أطراف أن نبحث الأمر معا، وفي وضع مثل هذا، هذا أساسي. ملاحظة أخيرة حول هذه الندوة، تساءلت حول العنوان. لقد وضعنا العنوان بسرعة كما قاله أنطوان لما كان علينا أن نضيف علامة استفهام، وما عالجناه هنا فرنسا والشرق الأوسط بين عنف وأمل، أنواع مختلفة من العنف والأمل، وكان هذا العنوان الذي اخترناه. وإصغاء إلى عروض وجلسة بعد الظهر، وخاصة الجلسة الثالثة، أعتقد أنه يتوجب أن نتحدث عن العنف بالمفرد والأمل بالمفرد. فشاركنا بعضنا البعض العنف والإبادة والقتل الجماعي، فالأمل ليس الكلمة المناسبة. وجمعنا هنا عناصر قوية، ونحن طموحون بتطوير مشروع في المستقبل. ثانيا، ونحن نلتحق هنا بما تم قوله حول تراجع الهوية. فالمسألة ليست مسألة دينية فقط، بل هي مسألة أعمق، هي جزء لا يتجزأ من العالم المعاصر. فالعولمة التكنولوجية تؤدي إلى تراجع النفسي، ليس فقط اجتماعي بل نفسي، والعنف يزيد من حدة هذه الظواهر. فما قيل بالنسبة للدمار النفسي لهذه النزاعات يجب أن لا ننساه. قيل مراراً إن التراجع في الهوية وتطور الصور المشوهة متضاعف، فلا نستطيع أن نربط كل شيء بكل مجتمع، وهذا هو انحراف ومرض وتحوير، إذ أن الأمور منظمة. هناك ألم وتراجع وبناء التراجع. إذن يجب أن نقيس قدر الانزواء على النفس، يعتبر جزء لا يتجزأ من العملية في المنطقة وخارجها. فالبوذية السلمية أدت إلى نتائج مذهلة في برما، و نلاحظ أن أزمة الروهينجا التي رأينا بذورها منذ 7 أو 8 سنوات تدهورت، وهناك ضرر، وبسبب الضرر يجب أن نلجأ إلى الطب والعلم، الطب النفسي والعلم النفسي وكل الموارد. لم نستطع أن نعالج هذه المسألة بكاملها اليوم، لكن هناك مرض العصر صعب المعالجة. وكل الشخصيات للبحث النفسي من القرن الماضي إلى الآن من فرويد إلى بيرس لن تسمح المشكلة. هناك تراجع في النفسية وعلينا أن ننظر إليها. بالنسبة للأجوبة سأترك على جانب السياسة. فالعروض التي تحدثت عنها، وأنا لا أعرف المنطقة كما قلت، ولا أستطيع سوى أن أؤيد ما قالته الأصوات العاقلة اليوم، لكن أعود إلى ما قاله السيد سيملا، الكلمات القاتلة. الكلمات لا تحمل البندقية، لكن انظروا إلى كل الكوارث والمجازر للعقود الماضية. الإنذار جاء دائما عن طريق الكلمة القاتلة في الصحافة اليوغوسلافية والإذاعات المختلفة في كردستان، تاجيكستان. لاحظنا أن نفي الآخر عن طريق الكلام الذي نسي لعقد في وادي هوش في كردستان، رأينا بروز كلمات نساها الجميع، وهذا كان تعليم البيوت لتهيئة المجزرة. فهناك بعض العناصر القديمة التي تعود على الواجهة، مما يعني أنه علينا أن نعمل على الذاكرة العميقة. وقرن ليس كاف، يجب أن نغرز عميقا لنجد كل هذا السم. وفي حال لم نعد إلى أمور ليست في الذاكرة بل بالتصرف، سنعود إلى مشاكل برازة الماضية ونفهم الآن المجازر التي بدأت في العام 2013 مع وصول سيليكا. إذن من ناحية التاريخ، الوضع ممكن، والتجربة هي مفيدة للجميع. وسمعت البعض يتحدث عن مجلس الحكماء، هناك إمكانيات لكن لا من حلول جاهزة. فلو نظرنا إلى نظام حمورابي، نستطيع القول أن نظام قانوني جيد هو ضمان للسلام المدني. فاللجوء إلى القانون حيوي. ودعوني أبدي بملاحظة هنا، سمعت كثيرا أن هناك وحدة في التنوع. هذا صحيح في الاتحاد الأوروبي، لكن حتى لو فهمنا هذه العبارة فهناك إمبراطوريات كبرى تتحدث عن الوحدة في التنوع بما فيها الإمبراطوريات الطاغية التي تدعي أنها أفضل مثل عن الوحدة في التنوع. ولو نظرنا إلى هذا المثل، ما هو العنصر الناقص؟ العنصر الناقص في هذه الإمبراطوريات هي القانون، فلا نحافظ على الوحدة دون قانون. وفي الأجوبة والموارد الممكنة تحدثنا عنها سابقا، هناك ضرورة إعادة الإعمار. والأوضاع الاقتصادية موجودة غير موجودة، الأمر صعب، لكن في كل النزاعات التي درسناها قدرة إعادة الإعمار بعد الكوارث استثنائية. وهناك نهج كمبوديا التي تحدث عنها البعض، وهناك أمثلة أخرى، لكن في نهاية المطاف هذا هو الطريق الذي يتوجب السير عليه، والذي يسمح لكل الضحايا، إذ أن من قتل يعتبر نفسه ضحية في نهاية المطاف. ففي عند نهاية نزاع الغربلة بين الضحايا والمجرمين صعبة، ويجب أن تكون نظرة تخطى العنف والبغض. فيجب إعادة الإعمار، يجب تطوير مشاريع، وعن طريق ذلك نستطيع أن نستعيد العافية. أما بالنسبة للعدالة الانتقالية بالسرعة، فهناك صعوبة على المستوى الأوروبي، رغم أن الأمور تم تشديدها في أوروبا، فهناك تضاعف النزاعات في الاتحاد الأوروبي، وحاولت أوروبا منذ نهاية القرن الماضي حاولت أن تفر من هاجس الحرب والعودة إلى أنواع عنف كانت أوروبا تعتبر أنها مضت وحلت. كانت هناك أزمة فك الاستعمار، ولاحظنا ذلك مع انفجار يوغوسلافيا السابقة، وأتتبع هذه الشؤون من قرب، فالأمر كان مؤلم إلى الغاية. فارتكبت أوروبا أخطاء وتعلمت من أخطائها، ومع بعض الوقت تحسن الأمر، لكن كانت التجربة صعبة. والمجتمع الدولي تحدثنا عنه كثيراً، وتضاعف المجتمع الدولي. فما هي المؤتمرات الدولية الناجحة اليوم؟ لا من مثل هذه المشاريع الناجحة. هناك أجزاء مؤتمرات. الاتفاقية حول إيران تطلبت 13 سنة، ونلاحظ أن هناك انزلاق لا رجوع عنه. فنحن في نظام متردد إلى الغاية، إذ أننا ننتقل من مرحلة إلى أخرى، ونظم عدد كبير من المؤتمرات الدولية، والنظام الدولي ما زال مبني على مثل هذه المؤتمرات، لكن المؤتمرات لا تسمح الوصول إلى نتيجة. لذلك التقدم خطوة تلو الأخرى، موضوع تلو الآخر، مرتبط بالكم الهائل للمعلومات، وكون المسؤولين السياسيين عليهم أن يتخذوا قرارات يومياً، وعندما يتوجب على السياسي أن يبدي بإعلانات يومياً لا يساهم في مؤتمرات دولية. إذن يجب أن نعترف بروز انعدام النضج ورفض القيم، وكون النظام الدولي أصبح نظام انعدام توازن القوى، والكل يستفيد من ذلك. فانفجار إجراءات التفاوض واقع يجب أن نسايره في عملية انتقالية طويلة. وهنا سأعود إلى كلمات لما استعانت بها السيدة دلماس مارتي، يجب أن نعمل لإيقاف هذه الأمور. فكل شيء قد ينسى، قد يترك إلى حدا، وقواعد كرامة البشر يجب أن نحترمها. لكن من أجل العمل المباشر والمستمر يجب أن نبدأ الآن. وسأستنتج بالقول إن إحدى دروس هذه الندوة، وهذا ما قمنا عليه خلال المبادرات العديدة، يجب أن نعمق البحث. وكلمة كررت كثيرا، التعاطف. وبناء لتجربتي في المفاوضات اللامنتهية في الشرق الأوسط، إحدى النقاط الأساسية لنهاية النزاع هي عندما يتقبل كل طرف أن يعترف بألم الآخر. فلي ثانية برهة، من يقول أنه ضحية أكثر من غيره يعترف أن ما حصل كان فاجعة بالنسبة للآخر. وعندما نصل إلى هذه النقطة نحن نعمل ونخرج من القانون، وهذا أساسي. والآن بين الروس والأوكران الأزمة أزمة طويلة جداً، ولم نصل إلى حل، وما زال كل طرف يشتم الطرف الآخر، لكن هناك حوار، ومن الضروري الحوار. وتأخذت ذلك مع بول ريكير الذي تحدث عنه أنطوان جرابون عندما تحدث عن الجانب المجهول للعفو. فنعمل دون أن نتحدث، ويجب أن نبني. وهنا أوصي الكلمات المئة الأخيرة للدراسة حول العفو، وهي صفحات استثنائية. مناسبة اليوم، وأذكركم أن ريكور يعمل ويفكر حول تجربة مانديلا ولجنة الحقيقة والعدالة وهذه الصفحات المئة الصعبة القراءة، لكن نستطيع أن ننظر إلى الجوانب السياسية. وينهي بهذه الجملة في نهاية المطاف: كل شيء يعود إلى أنت أفضل من أفعالك، فالبشر هم أفضل من أفظع كارثة. والبناء على هذه التجربة أنت أفضل من أعمالك وأفعالك يعني أننا نقول هذا لنفسنا وندخل في تبادل وإعادة إعمار واعتراف للطرف الآخر، وهو كتاب ريكور الأخير. وهنا شيء قوي ومعاصر، لن أطيل الكلام، وكلكم يعلم أن ريكور يلي أهمية كبرى للسرد، وتحدث لوران لارشي عن الحقيقة الواضحة. ومع كل ما نراه على الإنترنت تبيني القتل والموت مباشرة أصبح لعبة، ولاحظنا ذلك مع داعش وعمليات القتل المفزعة، وهي أيضا وسيلة تسلية مفزعة مرض. وفي نهاية المطاف فهناك ضرورة الاعتراف بالحقيقة كما هي، ويجب أن نعلم أين ننشر المعلومة.
سأنتهي باحترام الموتى، هنالك أمر قوي للغاية، وهذا يعود بنا إلى أنتيغون التي خاطرت بحياتها لكي يحظى الأخوين العدوين اللدودين بمدفن. علينا أن نستعمل كل الوسائل، إن مسألة المفقودين، وأنا شاهد على ذلك، لطالما كنت شاهدا على ذلك. فمثلا في أوكرانيا ومنذ 4 سنوات يتم العمل على هذه المسألة، إن أوكرانيا هو بلد فيه ألغام كثيرة، شأنه شأن أفغانستان والعراق أيضا، وكل يوم تبتر أطراف أطفال أو يموت الأطفال في هذه الدول لأنهم يقفزون على الغام. ولكن هنا يجب أن تلتزم كل الأطراف. إذن أنا أعتقد بأن مسألة الموتى هي تدخل في مسألة التعاطف، وهذا يعود بنا إلى إشيل، كاتب غريقي يعلم المواطنين الغريق أن يأخذوا بعين الاعتبار درجة تألم الفرس. وسوف أختتم هنا قائلا بأننا تعلمنا كيف نطرح بعض الأسئلة بشكل أفضل. علينا أن نساعد كل الأطراف المعنية بالتعامل مع العنف المتواجد في أنفسنا في داخلنا. شكرا لكم.